بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فهذه أسئلة من إخواننا السلفيين في تنزانيا، يقولون: نقدم لكم هذه الأسئلة امتثالا لقول الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فنحن مجموعة لنا تجارة، أحيانا يأتينا رجل فيطلب نوعا معلوما من التجارة وهو غير موجود عندي، فأتفق معه على السعر والكمية، ثم أذهب فأخذها من جاري ثم أعطيه بدون عقد مع الذي أخذت منه الكمية، غير أنه بيننا اتفاق أن من طلبت منه بضاعة غير موجودة عنده يأخذها من غيره بسعر معلوم، فما حكم هذا البيع؟ وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إما أن يكون هذا البيع له صورة السلم، والسلم هو بيع موصوف في الذمة في وزن معلوم أو كيل معلوم إلى أجل معلوم أو صفة مبيع معلوم مضبوط. فإذا قال: هذا ليس عندي ولكن ادفع القيمة وأنا أوفر لك المطلوب إلى حين كذا وكذا على الوصف المذكور وبسعر كذا وكذا، سيصير هذا من أنواع السلم، سيصير هذا من السلم المشروع. الحالة الثانية أن يقول: هذا ليس عندي لكن سأقوم بالتعاون معك في شرائه، عبارة عن ما يسمى بخدمة الزبون، ويشتريه له ويعطيه تعاونا، وإن أعطاه مقابل تعبه وحمله أو ذهابه وإيابه في انشغاله بشراء تلك السلعة لا بأس، حتى وإن اشترط شيئا معلوما مقابل تعبه لا بأس. الحالة الثالثة أن يبيع ما ليس عنده ويوهم ذلك أنه في مخزنه أو أنه سيأتيه به، فيبيع منه بيعا ناجزا أو يعطيه شيئا من المال على أنه عنده، وربما يلتمسه لا يجده، وربما لا يجد الوصف المذكور أو النوع المذكور فيدخل في الغرر، ويحصل بين المشتري والبائع الاختلاف والضرر، وهذا النوع من البيع لا يجوز، لأنه بيع ما ليس عنده، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده، ولا يأتي على صورة السلم ولا على صورة التوكيل.
جزاكم الله خيرا. يقولون في السؤال الثاني: ما هو الصحيح في زكاة عروض التجارة؟
عروض التجارة من المسائل التي تسبب اختلاف الفهم فيها، لذا كان عامة أهل العلم نقل إجماعا على أن عروض التجارة في الجملة فيها الزكاة، وهناك أقوال دون القول الأول أن ليس فيها زكاة، وعلى هذا فإن ما تقدم بيانه في أسئلة ماضية أنها ما فيها زكاة لأن الزكاة إيجاب شيء بدليله وهي من فرائض الله، حتى يقوم دليل يوجب ذلك. في بعض أنواع عروض الزكاة، ما يسمى بعروض الزكاة، قول جيد، وربما أدخلوا في عروض التجارة ما ليس من عروض التجارة بل هو مال زكوي، مال يزكى، بلغ عليه بلغ النصاب وحال عليه الحول. فمثلا ما يحصل من نتائج التجارات ونتائج المستغلات من الأموال يحول عليها الحول فيها الزكاة، لكن كونه عنده ثياب يبيعها لا يقال في 10 أثواب ثوب أو في 10 آنية إناء أو ما إلى ذلك، وإنما يجردها في آخر العام ويعرف هل بلغت النصاب إذا حال عليها الحول، فإذا بلغت النصاب زكى ماله من النقود الذي هو مضبوط في تلك السلعة. هذا شيء لا بأس به، هذا شيء لا بأس به على هذا القول. نعم،
جزاكم الله خيرا. السؤال الثالث: تاجر يجعل لمن اشترى منه كمية كبيرة مبلغا من المال إكراما منه بدون علم المشتري ثم يجمعها ويعطيه، فما حكم ذلك؟
حكمه جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فسواء تاجر أو غير تاجر، إذا أعطى من طابت نفسه بإعطائه له ذلك، وإن نوى بها صدقة أجر، وإن نوى بها تألفا أجر، وإن نوى بها حسن المبايعة والسماحة في البيع أجر. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اكتظى. وإن كان قصده أن يجلب الناس كما يسمى بالزبون، يجلب الزبون إليه، فهذا جائز.
جزاكم الله خيرا. رجل عنده عمارة مؤجرة، فهل يدفع الزكاة من سعر العمارة أم من مجموع الإيجار في السنة؟
العمائر ليس لها دخل في الزكاة والأراضي، ولكن هناك أموال تستخلص منها أبلغت النصاب أم لا، فإن بلغت النصاب وحال عليها الحول زكاها، وإن لم تبلغ النصاب ليس فيها شيء. وقد كانت العمائر والأراضي والمباني بشتى أنواعها، وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما علم أنه كلف من له من هذا شيء أن يزكيه. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجب على العباد إلا ما أوجبه الله عز وجل في كتابه أو أبانه عنه رسول أو أبانه رسوله صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. السؤال الخامس: رجل له أراضي كثيرة، هل عليها زكاة؟
تقدم الجواب، ليس عليها زكاة.
السؤال السادس: هناك عمائر أخذتها الدولة أيام الحزب الاشتراكي، والآن تعاقد بعض المواطنين على أن يبنوها على أن يكون لهم نسبة معلومة من البيت. السؤال: هل يجوز لنا التعاقد معهم وبناء هذه البيوت أو الاستئجار ممن تعاقد معهم؟
هذه البيوت إن كانت أخذت على اشتراكيين كما حصل في أيام الاشتراكية في الجنوب اليمن، والاشتراكية كفار وقد قاموا بحرب ضروس فدحروا فأخذوا وأخذ عليهم، فمثل ذلك يكون للمواطنين غنيمة وللدولة أيضا إذا كان مثل هذا تمتلكه، إذا كانت الدولة قاتلتهم وأخذت ذلك مثل هذه الأمور، ولها أن تؤجر ولها أن تقسمها بين الناس المستحقين، ولها التصرف فيها على ما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الغنيمة أو الفيء. أما إن كان الأمر ملتبسا وقد يكون بعض المظلومين له في تلك الأموال حقوق وليس هو باشتراكي وإنما هو من سائر الناس من دهماء الناس من المسلمين أو ليس هو كذلك أيضا بكافر وماله يملكه وما حصلت حروب توجب ذلك بغنيمة أو فيء فمثل ذلك لا يجوز تملكه. وقال عليه الصلاة والسلام وليس لعرق ظالم أصل. وقال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فوجب اتقاء ذلك وتجنب ذلك. ومن هنا ننصح بالبعد عن الريبة في تلك الأموال وتلك المستأجرات التي يلتبس الأمر فيها لا يدرى من حلال واضح أم من حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وفي الصحيحين عن النعمان رضي الله عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ويلتمس له من الإيجارات البينة أو يشتري له أرضا من مالكها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.
جزاكم الله خيرا. السؤال السابع: هناك جماعة تسمى بجماعة الجهاد زعيمها أسامة بن لادن، ما هو موقف أهل السنة السلفيين منها وما نصيحتكم للمسلمين حول هذه الجماعة؟
أولا موقف أهل السنة منها قد بيناه في رسالة قريبة قبل أيام بما حاصله أنها جماعة سببت قلقا وفتنة من قديم وحديث، وأنها جماعة ما تربت على الكتاب والسنة وتتلمذت على ذلك، وغاية ما فيها تربت على أشرطة الحركيين وعلى كذلك بعض الأمور التي انتقدت عليهم شرعا وفيهم حماس وطيش وفيهم بغي وتكفير، فيهم بغي وتكفير، وفيهم مع هذا كله مخالفات شرعية يرتكبونها من باب الغاية بر الوسيلة، وعندهم فتاوى من بعض الناس غير صحيحة، وعندهم جهل من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعد موته وقصة الخوارج في ذاك الزمن، ومن هذا الزمن عندهم جهل، عندهم جهل ولا ليس لهم عناية بالعلم. وعلى هذا فنوصيهم بتقوى الله ونوصيهم بالتمسك بالسنة حقا وبالحفاظ على دماء المسلمين وبعدم تحميل الأدلة ما لا تتحمل، وهكذا تجنب المخالفات الشرعية. واجب عليهم باعتبارهم نحن نعتبرهم من المسلمين، ولا شك نحن نعتبرهم من المسلمين، ولكن عندهم من المخالفات الكثير الكثير، فهم ضلال. ننصح المسلمين بالحذر والتحذير من الضلال بشتى أنواعهم، سواء في ذلك جماعة الجهاد الذين هم فصيلة من فصائل الإخوان المسلمين، أو كذلك الإخوان المسلمون، أو كذلك الرافضة، أو الصوفية، أو سائر أهل البدع والشنع، وكل من خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وجب النعي والنهي عن فكره ونهجه، وكل على حسبه وقدره.
جزاكم الله خيرا. السؤال الثامن: ما هي عقيدة أهل السنة في حكام المسلمين وما حكم المظاهرات والخروج عليه؟
أوضحها أئمتنا وعلى دربهم سرنا، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قدوتنا وأسوتنا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وعلم الله عز وجل أنه سيحصل التنازع، قال فإن تنازعتم في شيء أي أنتم وأولو الأمر منكم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن أراد الخير هذا هو أبانه رب العالمين لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر مع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، فإن أولي الأمر يصدق على العلماء والأمراء بأدلة في موطنها، وأبان ذلك ابن كثير وغيره من الأئمة شيخ الإسلام وغيرهما. وعلى هذا فالمسألة مسألة في هذه الآونة ليست دليلية عند القوم، هذا دليل واحد من أدلة كثيرة هم يعرفونها كما يعرفون أبناءهم، ولكنها ليست دليلية إنما هي أهوائية، إنما هي تسييرية. فالقوم مسيرون في هذه الفتنة، أمريكا تعزهم والشيطان يدفعهم، وإلا فإن هذه المظاهرات لا يملكون عليها أثارة من علم ولا برهان، وليس ثم لدى القوم إلا الحماس والتلفيقات. ولماذا ما نقف ضد الظلم؟ نعم يا أخي قف ضد الظلم، وجب نصيحة الظالم ونصرة المظلوم، ولكن هذا المخالفة للدليل هو عين الظلم. قال الله عز وجل وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمه. فهذه الأفعال الآن والاعتصامات والمظاهرات والتهييج من الدول بعضها على بعض، ومن عجب الأمور أننا رأينا من دول المسلمين ما يندى له الجبين. الله يقول في كتابه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وانعكس الحال في هذه الآونة فصار المسلمون يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكفرة ويضربون أنفسهم ويصيرون عملاء للكفار. وصارت أمريكا دمر الله عليها تتسلق على كواهل دول الإسلام، تارة تتسلق على قطر وتارة تتسلق على بعض الدول لتمزيق المسلمين ولضرب ولإراقة دمائهم ولزعزعة أمنهم ولترميل نسائهم ولتيتيم أطفالهم ولإظهار اضطهاد اقتصادهم، وما الله بغافل عما يعملون. وتلك الأيام نداولها بين الناس ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، يقول كما في الصحيحين عن النعمان رضي الله عنه مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهؤلاء يوقعون على ضرب بلاد ليبيا، ويوقعون وكذلك أيضا تقوم قطر أو غير قطر أيضا بمحاولة إشعال الفتنة في اليمن كما سمعناه ونسمعه ولا نزال، ويجرجرون أعداء الإسلام إلى بلاد الإسلام وباسم الدين أو باسم ما إلى ذلك الثورة. من أباح لكم الثورة؟ أأنتم مسلمون تتحاكمون إلى كتاب السنة أم إلى أهواء؟ نعم وجب عليكم ذلك، تتحاكمون إلى كتاب السنة. قال الله عز وجل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. كيف هذا؟ يعني أشياء مذهلة، إراقة دماء وفتنة وتلاعب بالأموال، أموال تصب في الساحة الآن من كل جوانب كالسيل، والمساكين مظلومون، الأسعار ترتفع، والقلوب بعضهم ما ينام من الضيق، والناس في خوف وفي قلق، والطرق مقطعة، والأموال وكذلك أيضا المتاجر والأعمال معطلة، وهذا معتصم بحبل الشيطان هناك وهذا معتصم بحبل الشيطان هناك، وربي أن هذا ما هو اعتصام بحبل الله، ولا يستطيع أحد أن يقول هذا اعتصام بحبل الله. اعتصام بحبل الله أي بكتابه وبالإسلام، فحبل الله هو كتابه. نعم، وأين هؤلاء وأين من أدلة القرآن؟ وإذا قام من يقول يا أيها الناس ارفقوا بأنفسكم وبالمجتمع، قالوا هذا ضد الثورة. يا أخي وين رايح؟ فأين تذهبون؟ أنتم في بلد مسلم. الثورة هذه من أباح لكم؟ من أباح الثورة في هذا الزمن؟ من أباح الثورة على الإمام أحمد بن حميد الدين الشيعي مسلم؟ من أباح الثورة أيضا ما يسمونها بالجمهورية؟ نحن نصارح الآن بدين. من أباح الثورة أيضا على اليمن أو على غير اليمن؟ والله ما زادوا بلاد ليبيا إلا خبالا ودمارا من الخوارج ومن أعداء الإسلام يضربون المسلمين. هذه فكرة ماسونية، والمسلمون ينساقون وراء أفكار الغرب ويقاضون أغراض بعضهم في بعض، وهذه سياسات أفسدت المجتمعات وأراقت دماءهم. 6 سنين الآن والدماء تسيل في صعدة على حساب السياسة بأي حق؟ ونحن نجأر إلى رب العالمين رجالا ونساء وصغارا وكبارا وشيبات وشيوخا أن الله يجعل على كاهل من سبب هذه الفتنة في اليمن، أن يجعل على كاهله وزرها في الدنيا والآخرة، وأن يسيمه سوء العذاب وينتقم منه بسبب ما أجراه في هذه البلاد كائن من كان. ما ذنبنا؟ ما ذنب بلاد صعدة تصير أضحية للدنيا؟ ما ذنب يعني غير بلاد صعدة أيضا، بلاد ليبيا، ما ذنب اليمن؟ هذا كله ظلم، والموعد الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفه ويؤتي لدنه أجرا عظيما. اتق الله حيثما كنت، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هؤلاء عندهم فورة، الحق يا إخوان، عندهم فورة بالفاء، فورة أجسامهم تفور، وعبأوا أنفسهم بما لا يستند إلى برهان، حتى إنهم يكتبون على الكيك ارحل ارحل، وعلى الملابس ارحل ارحل، وعلى الجدران ارحل ارحل، وبعد الصلوات بدل استغفر الله استغفر الله استغفر الله يسلم، وإذا سمع من يتكلم يقول ارحل ارحل. يا ناس هذا شبه جنون، هذا ما عاد صار بأشياء معقولة. نعم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، اتركوا الدستور واتركوا قوانينهم، ما ستوصلكم إلى بر الأمان جميعا، وقولوا بيننا وبينكم كتاب الله. نعم، يقول الله سبحانه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يعني العضلات جنبوها عن البلاد اليمنية، لازم يرحل، لازم كذا وذاك، كل واحد يعني العضلات تجنب ويتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتعود المياه إلى مجاريها، ولا يلتفت إلى أفكار أمريكا من تكون أمريكا حتى تسيرنا على الباطل. فنحن مسلمون نتحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا قطر هذه المدبرة العميلة العميلة، تارة عميلة للروافض، تارة عميلة لأمريكا، وتارة عميلة لبعض دول كذا. وهكذا قنات الجزيرة البطالة العميلة العلمانية الماسونية الدجالة، اي والله قاتلهم الله ان يؤفكون. هذه محرشة بين العباد والبلاد، لا تكاد تجد ادنى فكرة الا وغذتها. على كل حال، اما من حيث الادلة فهذه الادلة، واما من حيث العضلات ومن حيث الهوى فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تقليد الكفار حرام، والبدع والخرافات والشركيات وما إلى ذلك في هذه الحالة، وظلم المسلمين حرام، ومقاضاة الأغراض من الشعوب على المسلمين حرام. والله سبحانه وتعالى الموعد وليس بغافل. نعم، هذا الذي ننصح به، وأدلة ذلك قد تقدم ذكرها كثيرا في بعض الأشرطة وبعض الملاذ يعني الكتب وغير ذلك بما يغني عن إعادته في هذا الموضع. إلا أننا يعني بصراحة نشعر بشيء من البعد والغفلة وقسوة القلوب، بعد عن الله سبحانه وتعالى، والجدية في المكاثرة، والجدية كذلك في فلان معك وفلان ما هو معنا وفلان كذا. حرصوا على معية رب العالمين، فهو من كان الله عز وجل معه فهو الناجح، وهو الذي يحفظه سبحانه وتعالى ويكلأه بكلاءته. واستمع إلى قول الله عز وجل حين أمر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام أن يذهبا إلى فرعون، قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه الأدلة أين أنتم منها؟ تذكروا الموت، الموت آت لا محالة، وتموت وأنت معتصم على ضلالة، تموت وأنت على فتنة، تموت وأنت ثائر. ماذا تلقى به ربك؟ يعني أنك ثائر بشبهة؟ قم اعمل فتنة في المجتمع. هل أنتم الآن ستخرجون اليمن من هذه يعني ماذا بهذه الثورة وكذا من الجنة من النار إلى الجنة؟ ما أنتم مخرجونهم من نار إلى جنة؟ هؤلاء مسلمون، أنتم تحققون الرغبات ومآرب أعداء الإسلام من يهود ونصارى، والذين يقول الله عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم كتاب وسنة فيهما النجاة. وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان، هذا هو والله ووحي رب العالمين على ذلك. قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق ربنا سبحانه، والله ما نلاحظه في المجتمعات كله بسبب الذنوب والمخالفات، القرآن على ذلك شاهد: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. السؤال التاسع يقولون: إذا لم توجد جمعية للسلفيين تأخذهم للحج والعمرة، فهل هذه ضرورة تبيح فعل جمعية خاصة بالسلفيين حتى لا يختلطوا مع أهل البدع، علما أن الدولة تشترط فيها فتح حساب في البنك وانتخابات وأعضاء وتصوير ذوات أرواح وغير ذلك؟
هذا ليست من الضرورة. الجمعيات فيها من المخالفات ما يضر ولا ينفع، وعبارة عن استحسانات مقابل مخالفة للأدلة. فيها تصوير ذوات أرواح، فيها انتخابات، فيها تسول، فيها ما قد تقدم ذكره كثيرا من المخالفات الشرعية. وجب تجنب المخالفات، لا تدخل المخالفات في الدعوة، فإن من أدخل المخالفات في الدعوة على حساب الاستحسان يضرها ولا ينفعها، ويضر نفسه ولا ينفعها. وعلى ذلك كتاب الله، قال الله عز وجل: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة. وقال الله عز وجل: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. فبقدر المحادة لله ولرسوله والمخالفات الشرعية تذل. ولا تنصر نفسك ولا تنصر دعوة حتى وإن كثر مالك، حتى وإن يعني ماذا تدفع عليك الناس من أجل الدنيا، لا تركن إلى هذا البهرج. هذا بهرج، هذا زيف. وإنما الحال الذي يرضي الله سبحانه وتعالى هو السير على ما كان عليه عليه الصلاة والسلام. جربت الجمعيات ففشلت، ولم يكن من ورائها إلا تنزيق أهل السنة وتشتيت أهل السنة وتثوير بعض أهل السنة على بعض. والدنيا فتنة. قال عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم لأفسد لها من حرص المرء على الشرف والمال لدينه. والفقير إذا لمعت له الدنيا وتزخرفت من الناس أفسدته، وكثير من الناس تفسدهم الدنيا من قديم وحديث. قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هكذا وصف الله عز وجل هذا الشخص الذي آتاه الله الآيات، ولكن جنح إلى الدنيا فصار في هذا المثل: فمثله كمثل الكلب إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم. لقد أفسدت هذه الجمعيات دعاة إلى الله، وخدرتهم عن كلمة الحق، وأبعدتهم عن إخوانهم، وجعلتهم من المتحزبين، وجعلتهم من النائين عن الخير والناهين مقاضاة للأغراض. وهم يعتقدون ويقولون ويخطبون ويؤلفون من قبل بما كانوا الآن ضده، ولله في خلقه شؤون. فالبعد عن المخالفات الشرعية، ومنها ما تقدم.
جزاكم الله خيرا. السؤال العاشر يقولون: عندنا في تنزانيا تشترط الحكومة أن تكون المساجد مسجلة في الحكومة إما باسم مسجد أو باسم جمعية، ولكن المسجد ليس فيه مخالفات مثل الجمعية، فما هو الواجب؟ نسجل جمعية ونرتكب المخالفات، أم باسم مسجد لكون المسجد مخالفاته قليلة جدا بالنسبة للجمعية، علما أن تسجيل الجمعية يؤدي إلى الخلاف والشقاق بين السلفيين؟
لا خير فيما يؤدي إلى الخلاف بين اثنين، فقد فضلا عن غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده فليس منا. والله عز وجل يقول: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإصلاح بين الناس واجتماع قلوبهم على الهدى حتى وإن كانوا على فقر، الله سبحانه يرزقهم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. افرض أننا مثلا نعطي الطالب عندنا أو هناك 50,000 في الشهر، ونحن نأخذ على حساب ديننا، نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. أهذا فيه بركة؟ هل فيه بركة علينا وعلى ثمرة أن الله يبارك لنا في طلابنا ودعوتنا؟ هل فيه بركة كذلك على طلابنا أنهم ينفع الله بهم الإسلام والمسلمين، أم مجرد أبهات وزخارف وهكذا شبع البطون وهكذا تلميع الثياب وما إلى ذلك، والنظرة التي هي القصوى التي هي نظرة ثاقبة يغفل عنها؟ ما هو صحيح هذا. قامت دعوات على بعد عن الشبهات نفع الله بها، قامت دعوات على شبهات وعلى مطامع دنيوية امتسخت. وهاكم الجمعيات عددوها وانظروا ماذا تخرج من العلماء، هل تخرج للمسلمين علماء أم أنها تخرج نكدا ومخالفات وأعداء لمن يقوم يعلم الناس دين الله؟ هذه الساحة مطروحة أمامكم، فأخرجوا لنا علماء تخرجوا عن طريق هذه الجمعيات المخالفة. وإنما يتخرج العلماء على زهد وعلى ورع وعلى تقى، وإذا هجمت عليه جمعية وبطشته دمرت عليه علمه، دمرت عليه أخوته لإخوانه، دمرت عليه تمسكه، دمرت عليه حياة قلبه يعني التي كان عليها من قبل من حيث العلم والتعليم. فتنتسخ بركتهم يا إخوان والله. وكم مسخت جمعية إحياء التراث، وكم مسخت جمعيات كثيرة عندنا في اليمن. فاعتبروا يا أولي الأبصار، تآخوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واصبروا على ما يسره الله لكم، وتجنبوا الفتن سواء كانت بدنيا أو شبهات أو بفتاوى بطالة أو يعني ماذا حزبية تطرأ على بعض الناس. نحن على كتاب السنة، عندنا دعوة فيها خير وبركة، ملأ الله بها الدنيا بالخير والعلم والأخوة والسنة، ومن سعى في تفكيكها وتمزيقها ومحاولة ضرب بعض الطلاب ببعض ليس الله سبحانه وتعالى بغافل عن فعله. والله إن هذا من العظائم، والله إن هذا لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، والله إن هذا الفعل له أشد من شرب الخمور ومن قول الزور ومن عديد من الفجور ما خلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. هذا ظلم، هذا بغي على دعوة نفع الله بها الإسلام والمسلمين، فاجتمعوا عليها وتجنبوا ما يضادها، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. يقولون إذا تساوت المفاسد في تسجيل المسجد باسم مؤسسة أو باسم مسجد آخر، فما تنصحون، بتسجيل المسجد أم بتسجيل مؤسسة؟
ما تحتاجون إلى مؤسسات، أقيموا مسجدا، وإن طلبوا أن يسجل هذا المسجد وكان هذا النظام هو لابد منه هناك، يسجل المسجد بمفرده، نريد مسجدا بدون مؤسسات، بدون جمعيات، بدون إجهاد للنفس وأتعاب لها بما لا فائدة تحته. هذه نصيحتنا لمن يسمع.
جزاكم الله خيرا. السؤال 11، عندنا في تنزانيا طالب علم عمل مؤسسة بحجة الضرورة والحفاظ على المساجد ألا يأخذها بعض الحزبيين، علما أن الحكومة قد حكمت بها الحزبيين وما زال النزاع حاصل، علما أن الحكومة تشترط في ذلك أن يكون للمؤسسة حسابا في البنك وانتخابات في كل فترة وتصوير ذوات أرواح ورفع ملفات شهرية أو سنوية، وأن يكون لها أعضاء ورئيس، وأن تكون تحت ظل حزب وغير ذلك من المخالفات، فأدت الخلاف بين السلفيين وانقسمت الدعوة وبدأت الردود من الجانبين، علما أنه يحصل من القائم عليها القرب من الحزبيين والطعن في بعض السلفيين بل وفي بعض مشايخ السنة، مع الرغم أنهم لم يتكلموا بالجمعية. السؤال، هل هذه الجمعية مشروعة أم محرمة، وما نصيحتكم للسلفيين أمام هذه الفتنة؟
لو لم يكن من مساوئ هذه الجمعية المذكورة إلا ما ذكر لكان كافيا لمن كان له لب أو ألقى السمع وهو شهيد. صحيح والله. يا قوم، الناس ينظرون إلى نفع الإسلام والمسلمين، لا إلى جمع الأموال والدنانير أو ما إلى ذلك. إن تمزيق السلفيين كما تقدم ليس بالأمر الهين، وتمزيق المسلمين الله يقول وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، فتمزيق المسلمين وشرمتهم وجعلتهم أحزاب وكل يكيد للآخر ويبغي الآخر وينصب له العداوة ولم يجتمعوا على الكتاب والسنة، وربما كانوا على الكتاب والسنة فتمزقوا وتناحروا وتحزب بعضهم وفتن بعضهم، هذه عظائم. ما دام الأمر كذلك يكون وجوبا لمن كان يرجو الله عز وجل والدار الآخرة أن يتجنب ما يسبب الفرقة بهذه الجمعية أو بغيرها، ولمن كان يفقه درء المفاسد وجلب المصالح بأدلتها الشرعية فنوصي بالبعد عما يسبب القلق. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم العدوان. من دعا إلى هدى كان له مثل أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليهم الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فلا تدعو إلى وزر، لا تدعو إلى فرقة، لا تدعو إلى بدعة، لا تدعو إلى مخالفة شرعية تسبب الضرر على الإسلام والمسلمين، تحمل وزر كل من يتبعك، من يتبعك إلى يوم القيامة. قال الله عز وجل: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. كم تحمل يا أخي؟ اتق الله في نفسك، تضل هذا وتفتن هذا وتبعد هذا عن أخي وتفرق بين الناس من أجل دنيا، وتتحمل وزر هذا. كم من الرجال سيتبعونك ويتبعون من يتبعونك وإلى قيام الساعة. ما جهدك، جهدك ضئيل وأنت ضعيف، فارحم نفسك وابتعد عن الفتنة.
جزاكم الله خيرا. السؤال 12 يقولون: هناك بعض الإخوة يقولون هذه الجمعية لا تفرقنا، تبقى دعوتنا واحدة والأخوة، فمن رأى تحريم الجمعية فله رأيه ولا حاجة للفرقة، ما صحة هذه المقولة؟
فعلا لا حاجة للفرقة، لكن الفرقة تأتي بها الفتنة، تأتي بها البدعة، نلحي البدعة ونبقى إخوة. القول لا حاجة للفرقة صواب، والقول بإثبات الجمعية والأخوة على الجمعية وترك الصواب خطأ، كلام حق أريد به باطل. نعم يا أخي، ابتعدوا عن هذه الجمعيات واتركوا المخالفات، واعتصموا بحبل الله وتعاونوا البر والتقوى، واسألوا الله من فضله. والله يقول: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فضل الله واسع، يد الله ملأ لا يغيضها نفقة الليل والنهار، والله سبحانه وتعالى لو اجتمع جميع من في الأرض جنهم وإنسهم وصغيرهم وكبيرهم وسألوه فأعطى كل واحد مسألة، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، كما في الحديث القدسي: سل الله من فضله. والله يا أخي لو تجمع لك 1000 جمعية ما معك إلا ما قد يسره الله لك من المال، ثق بهذا. وإن لم تجمع جمعيات وبقيت على كتاب وسنة أن ما قد قدره الله عز وجل لك مسوق، إنها لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الحديث.
جزاكم الله خيرا. السؤال 13: أيهما أعظم، أخذ مسجد من السلفيين وييسر الله من يبني مسجدا آخر، أم الحفاظ على المسجد مع الفرقة والاختلاف والتقاطع والتهاجر؟
قلنا ذاك ذنب حوب كبير وذنب عظيم، التقاطع والتهاجر بين أهل السنة وبين من هم أهل خير، هذا فتنة شر. النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر من أجل الصلح بين بني بن عمرو بن عوف لبعض الأمور حصلت بينهم، فأدلة اجتماع الكلمة على الهدى أدلة كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يؤدي إلى مثل هذه التنافرات وهذا الفتن مسجد أو مسجدان أو 10 أو غير ذلك المساجد، لا يجوز التفريط في الأخوة الدينية الإيمانية على الكتاب والسنة من أجل مسجد أو جمعية، هذا من عدم الفقه، يعتبر من عدم الفقه ومن إساءة التصرف، وللشيطان في ذلك مدخل، والمطامع الدنيوية تكمل ما نقص.
جزاكم الله خيرا. يقولون: ماذا تعرفون عن مسجد الألباني والقائمين عليه؟
مسجد الألباني مسجد سنة، طلبوا داعيا إلى الله من هذا المكان، أرسلنا لهم أخانا الداعي إلى الله الفاضل عبد الكريم الحسني من حفاظ القرآن وحفاظ شيء كثير من السنة والدعاة إلى الله على بصيرة، نوصي بتقوى الله عز وجل والتمسك بالسنة والالتفاف على الخير والاستفادة من أهله والاستفادة من أهله من الدعاة إلى الله المحذرين من الشر والداعين إلى الخير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذا الخير أبواب ولتلك الأبواب مفاتيح، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لمن كان مفتاحا للشر مغلاقا للخير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه: ألا أخبركم بخيركم من شركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. فنصب التعاقي بين أهل السنة هناك جميعا، وأن يجمعوا كلمتهم على تقوى الله عز وجل، ويتعاونوا على نفع المسلمين. وكلما اجتمعت كلمة أهل السنة وتعاونوا وتناصروا وتظافروا جمع الله بهم الناس وحصل الخير وجنب الشر، وأن لا يكون لأعداء هذه الدعوة عليهم مدخل فيتفرقون ويتفتتون ويتمزقون. نعم، مسجد الألباني هناك تقام فيه دروس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. مسجد الألباني في ذلك الموضع الذين يعني نعلم أنه يتوافد إليه أناس كثير ينهلون ويحفظ من طلب العلم ويحفظون يعني ماذا، ويأخذون من الدروس في التوحيد والدروس يعني ماذا في الخلق الحسن وغير ذلك مما ينفعهم، هذا الذي نسمع عنه. ويعني الذين ذهبوا من هنا من إخواننا أيضا أفادوا بذلك وأثنوا خيرا، ومساجد هناك مساجد أهل سنة فيها خير كثير. وإنما الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. ويا إخوان، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى، أنتم وسائر الذين حصل منهم يعني الافتئات أو كذلك شيء من الشبهات، نوصيهم بتقوى الله ونوصيهم بالسنة. ومن ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه، من ترك الجمعية أو ترك بعض الشبهات يبدله الله إيمانا في قلبه ويبدله الله هدى في سيره. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وعلى إخواننا أهل السنة هناك سواء أصحاب مسجد الألباني أو غير مسجد الألباني، عليهم بالرفق، ما كان لك في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يرفقون بأنفسهم وبإخوانهم. وكل من مسك الكتاب والسنة ومسك به غيره يعتبر من الرفقاء بنفسه وبغيره. قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين.